السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الكلمات الخمس، وهذا هو لقاؤنا السادس مع هذا الحديث الرقراق الجميل، مع حديث واحد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي آتاه الله جوامع الكلم. لازلنا نطوف في هذا البستان اليانع الماتع طيلة هذه اللقاءات، وسنحتاج إلى لقاءات قادمة أخرى إن شاء الله تعالى. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، والنسائي في السنن، وابن حبان في صحيحه، وابن خزيمة والحاكم وغيرهم بسند صحيح، من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا يحيى، إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال له يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب، أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى عليه السلام الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد حتى قعدوا على الشرف، يعني على النوافذ، على الشبابيك، حتى قعدوا على الشرف على النوافذ. فقال يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، أي بذهب أو فضة، فقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، أي في جماعة من الناس، معه صرة فيها مسك، كلهم يجد ريح المسك، وفي لفظ كلهم يعجبه ريحها، فإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، كمثل رجل أسره العدو، فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم، وآمركم بذكر الله عز وجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه من عدوه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الله تعالى أمرني بخمس كلمات، وإن الله تعالى وآمركم بخمس كلمات الله أمرني بها: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، حتى يراجع، إلى أن يراجع، إلى أن يرجع، يعني إلى أن يرجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى أو جثي جهنم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فادعوا بدعوى الله التي سماكم بها عباد الله، فادعوا بدعوى الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. أنا أتعمد أيها الأحبة أن أذكر الحديث بطوله في أول كل لقاء من هذه اللقاءات الماضية الكريمة، ليسهل على إخواننا وأخواتنا أن يحفظوا هذا الحديث العظيم الشأن الجليل القدر الكبير والكثير المنافع. وما أروع وأعظم قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم:
من غيره متوكلون إلى هنا دوما علي، نعماؤه فاضت علينا من
تحدثت في اللقاء الماضي عن قوله: وآمركم بالصدقة، وبينت فضل الصدقة ومكانة الصدقة، وبينت حاجة الأغنياء إلى الصدقة، وأنا أعي ما أقول، وبينت حاجة الأغنياء إلى الصدقة، لأن الصدقة تطهر الأغنياء وتزكي نفوسهم وتطهر مالهم وقلوبهم من الشح والطمع والجشع والحرص. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ونحن الليلة على موعد مع الكلمة الخامسة من كلمات نبي الله يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، تلك الكلمة التي أمره الله جل وعلا أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. تدبر معي، ويا لها والله من كلمة، ويا لها والله من كلمة. قال: وآمركم بذكر الله عز وجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعة. أرجو أن تعيش معي هذا المشهد: رجل يجري وعدوه يجري من خلفه، والرجل يجري بأقصى سرعة وعدوه يلاحقه يريد أن يصل إليه، يريد أن يقبض عليه، يريد به الهلاك، يريد أن يقتله. كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعة حتى إذا أتى على حصن حصين دخل إلى هذا الحصن ومنع نفسه من عدوه وأحرز نفسه من هذا العدو الصائل الذي يلاحقه ويجري وراءه. يا الله، اسمع، شايف المثل النبوي؟ قال: فذلك كذلك لا يحرز العبد نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. كما حمى وأحرز هذا الرجل نفسه بهذا الحصن، فإن الذكر حصن حصين وحرز متين ومكان أمين وحبل متين لا ينقطع. فإن الذكر حرز يحتمي به الإنسان من عدوه الشرس من الشيطان الرجيم. فالشيطان عدو يريد لنا الهلاك. قال جل جلاله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. انتبه أيها الأخ الكريم، وانتبه أيتها الأخت الفاضلة، وانتبه أيها الابن الحبيب، الشيطان عدو لنا، بل لقد أعلن الشيطان عداوته من أول لحظة أمره فيها ربه جل وعلا بالسجود لآدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا كلام ربنا جل جلاله أيها الإخوة والأخوات. الله جل وعلا يحذرنا من عداوة هذا العدو اللدود الشرس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، جاثم على قلب العبد، جاثم مسيطر متمكن موجود على القلب. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم أو على قلب العبد، فإذا ذكر الله تبارك وتعالى أي إذا ذكر العبد ربه عز وجل خنس، يعني كف الشيطان عن العبد، كف عن وساوسه، كف عن شهواته وشبهاته. فإذا غفل العبد وسوس إليه الشيطان. يا الله، والله تخلي بالك، اللحظة اللي بتقع فيها في المعصية أو في الذنب هي لحظة الغفلة. يا الله، هي لحظة الغفلة عن ذكر الملك جل جلاله. مستحيل مستحيل يوسوس لك الشيطان بشهوة أو بشبهة وأنت ذاكر لله تبارك وتعالى. والله الذي لا إله غيره، لو لم يكن في الذكر من فضل وشرف وكرم ورحمة ونعمة وعظمة إلا هذه الخصلة لكان حريا بالعبد المؤمن الصادق ألا يفطر لسانه عن ذكر الله حتى لا يفترسه هذا العدو الشرس، حتى لا يوسوس إليه بشهوة أو شبهة. لا تاني والله يا مولانا بالراحة كده، الموضوع ده يا أخوانا من أرق الموضوعات. ومن أحب الموضوعات إلى قلبي، لأننا الليلة خلي بالك احنا بنتكلم عن ذكر الملك، عن ذكر الملك، عن ذكر ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، عن ذكر الرحيم الرحمن. وخلي بالك والله العظيم على قدر حبك لله يكون ذكرك، على قدر حبك يكون تكون كثرة الذكر، لأن الإنسان يكثر ذكر من يحب. فهل تحب الله جل جلاله؟ الجواب نعم. أين أنت من ذكره؟ أين أنت من ذكر الله تبارك وتعالى؟ إن ملأ حب الله قلبك أكثرت ذكره جل جلاله، أكثرت ذكره سبحانه وتعالى في السر والعلانية، في النوم واليقظة. نعم، فالذاكر لله عز وجل كما سأبين الآن محب لله تبارك وتعالى، محب لمن يذكره جل جلاله. فنحن نتحدث الليلة عن أرق الموضوعات وأجلها، عن ذكر رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. تدبر معي، أقول لو لم يكن في الذكر من الشرف والكرامة والمكانة والعظمة والنعمة، إلا أن الله عز وجل يحفظ العبد بذكره له من الشيطان وشره ونفخه ونفثه، لكان حريا بالمؤمن الصادق ألا يفطر لسانه عن ذكر الله تبارك وتعالى، لما فيها الذكر من شرف، لما في الذكر من شرف، لا سيما لما في الذكر من هذه الخصلة الكريمة الجليلة، ألا وهي أن يمنع الله وأن يحفظ الله العبد من الشيطان بذكر العبد للرحيم الرحمن تبارك وتعالى. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان، لا يمنع نفسه من الشيطان، لا يحفظ نفسه من شهواته وشبهاته التي يوسوس بها في كل لحظة إلى العبد المسلم أو إلى أمة الله المسلمة إلا بذكر الله. لا يحرز نفسه من هذا الشر، شر الشهوات والشبهات التي يوسوس بها الشيطان، لا يمنع العبد نفسه من هذا الشر إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. يا لها ورب الكعبة من كرامة.
من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه.